الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. أثني عليه ولا أحصي عليه ثناء بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، سيرتي من جديد فأقول لكم سيرة التي تحدثنا فيها بدأت منذ خلق الله آدم، بل من قبل ذلك. أما الذي نتحدث فيه فإنه يبدأ بشيء من التغيرات الكونية المدهشة الكبيرة بدأت تحدث مع قرب مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون. هذه التغيرات الكونية بدأت أول ما بدأت في غير عالم الإنسان، بدأت في عالم الجن. تقرؤونها في سورة الجن عندما تجدون أن الجن يقولون: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. طب وإيه جديد كده؟ قالوا: لا، ده إحنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إيه الحكاية؟ الحكاية أن الجن كان قد أعطاهم الله تعالى قدرات فائقة، فكانوا يجوزون أجواز الفضاء حتى يصلوا إلى السماء، فيقعدون من السماء مقاعد للسمع، فيستمعون أحيانا ما يقوله الملائكة في السماء الأولى، فيعرفون شيئا مما تتحرك به الملائكة من الأوامر أو مما سيحدث في الأرض، فينزلون من أعلى إلى الأرض ومعهم شيء مما سيكون في الأرض، فيذهبون إلى أتباعهم من الكهان. ودايما أتباع الجن أو الذين يتابعهم الجن من الإنس دول أشر خلق الله. أنتم عارفين أن الساحر شرعا يقتل، الساحر الذي يعقد السحر شرعا يقتل. هذا الساحر كان من ضمن ما يحدث له وللكهان أنه يأتي إليه هذا الجني ويخلط ما سمعه بشيء من الدجل، وينقل هذا الكلام للكاهن، فالكاهن يخبر به الناس. بعد يومين ثلاثة يحدث ما قاله الجني حاجة منه، فيقولوا بس يبقى صدق الكاهن. طب امال الجزء الثاني ده عبارة عن ايه؟ انا اقول لك، افرض مثلا انه سمع انه حاجة هتحصل صحيحة فقالها للكاهن، فاخذها الكاهن ووضع عليها، او اخذها الجني ووضع عليها شيئا يخلي الناس تروح تدي فلوسها او تذبح قرابين او تعمل لفلان الفلاني، بدأوا يوزعوا المصالح ويتحكموا في الناس بهذه الصورة. واستمر هذا الأمر بهذه الصورة حتى قربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قربت البعثة صعد الجن فوجدوا أن السماء ليس فيها موضع إلا وفيه ملائكة ساجدة لله تحرس هذا الموقع. أول ما الجن وصلوا إلى السماء وبدأوا يلمسون السماء وجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس من الملائكة والشهب أسلحة مع الملائكة. العجيب في الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك وقال: ما يعني أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع كذا إلا وفيها ملك ساجد؟ ملائكة. وفي بعضنا يظن أن الملائكة مخلوقات لطيفة كده بجنحة وزي البنات الصغيرين بيجروا ينطططوا. لا يا حبيبي، ده هذا ما يقولونه لك في السينما والإذاعة والتلفزيون. إنما الملائكة منهم من إذا وضع قدمه على الأرض فإن رأسه تجتاز السماء الأولى، ومنهم ملائكة عندها آلاف الأجنحة، ومنهم ملائكة الملك الواحد إذا أحاط الأرض بيديه حاطها، ومنهم ملائكة إذا أحاط السماء بيديه إذا أراد أن يلمس السماء بيديه وهو في الأرض لمسها. الملائكة قال الله تعالى في شأنها، في شأن واحد منها قال إنه شديد القوى، علمه شديد القوى. ومن قوة الملائكة أن قرى قوم لوط اللي ربنا أهلكهم ودمرهم حملها ملك واحد على إصبعين من أصابعه، نزل إيده كده تحت القرية يمسكها كويس وراح شايلها وطالع بها حتى السماء ثم قلبها، فسقطت تهوي من فوق إلى تحت، جعلنا عاليها سافلها. فالملائكة ليست كما تظنون مخلوقات لطيفة كده صغيرة ده ساعات تهش ويتهش، لا، ملائكة شديدة القوى. والله تعالى وصف من وصفهم قال ملائكة غلاظ شداد، فمن الشد فالشدة من وصف الملائكة. هؤلاء الملائكة لما ملأوا السماء منعوا أي جني من أن يستمع إلى شيء مما يقال، فمن استمع إلى كلمة واحدة وصلت إلى أذنه كان جزاؤه شهابا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يفضل يترصده حتى يصل إليه فيحرقه وينتهي تماما، أي تنتهي أية معلومة يمكن أن تصل من السماء إلى الأرض بغير طريق الوحي، وانتهت الكهانة بذلك، وانتهى من يتبعهم الجن أو من يتبعون الجن، وبدأ الكون يتحقق ويتجهز بأنه لا واسطة بين السماء والأرض إلا عن طريق الوحي. ولذلك جعل الجن والكهان يقولون نبي آخر الزمان قد ظهر، لأنهم حتى الجن كانوا يعرفون أنه من علامات ظهور نبي آخر الزمان أن يمنعوا من الوصول إلى السماء، وبدأ الكهان يعرفون ذلك ويرددون. الحادثة الثانية التي يعنيني أن أشير إليها ودلت على التغيرات الجذرية التي حدثت في الكون هي حادثة، هما حادثتان في الواقع. حادثة الأولى أنبأت عن أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يذبح قبل أن تحمل زوجته في رسول الله. والحادثة الثانية تقول إن جده الأعلى أوشك أن يذبح أيضا، وفي كلا المرتين وجد فداء. أنا لما هقول لكم القصة مش هقول لكم الحقيقة، المعنى الخطير الخفي الموجود وراها إلا في مكانه من السيرة بعد شوي. الحادثة الأولى مشهورة، حادثة إسماعيل عليه السلام. حادثة إسماعيل مسألة غريبة جدا، إبراهيم يصل سنه مئات السنين دون أن يكون له ولد، سنه 70 ولا 80، لا تجاوز المئات من السنين، يقول عنها بعض الرواة إنها 400 سنة وبعضهم 600 سنة دون أن يكون له ولد، وعلى الكبر خلاص هو منتظر الموت، لكن يبشر بغلام، فتدركه محبة الأبوة البنوة، عاطفة غريزة الأبوة. لكن اسألوا الإنسان لما يكبر ويجي له ولد صغير ويبقى خايف عليه هيلحق يربيه إمتى، اسألوا الآباء عن القلق اللي بيبقى في نفسهم أما يبقى أب سنه 60 سنة وعنده لسه طفل صغير، تلاقيه ساعات يكتب له حاجات له يوصي له بوصية، ده قلق طبيعي. تلاقيه مثلا الآن قلق طبيعي من الأب على ولده. كانت النتيجة أن إبراهيم رب الولد إمتى فضل يحنو عليه ويحرسه، وأراد الله أن يأخذ منه ولده، يقول له روح ارميه في الصحراء هو وأمه ما تسيبش معهم حاجة، ويأخذ الغلام ويرميه في الصحراء، ومع ذلك يحيى الغلام ويكبر. فلما يكبر خلاص سيدنا إبراهيم يطمئن، الحمد لله ابني وكبر وبلغ معي السعي، خلاص هو اللي هيشيلني بعد كده مش أنا اللي هشيله، فحينئذ يأمره الله تعالى أن يذبح ولده. فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح الابن مفيد، أصبح مفيدا وله يعني وجود، قال يا بني إني أرى في إيه؟ في المنام أني أذبحك، فرؤيا الأنبياء واحد، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي ماذا أرى؟ افعل ما تؤمر، خلاص ده أمر من الله. فأخذ إبراهيم السكين وذهب بإسماعيل ليذبحه، زي ما أنتم عارفين مرة بعد مرة السكين لا تقطع، ما الشيطان يذهب لإبراهيم ويقول له يا راجل يا عجوز يلا خرفت تذبح إيه؟ تذبح ابنك. فسيدنا إبراهيم يمسك بالحجر ويلقي به على الشيطان رجما له، يلاقيه بالشكل ده يقوم رايح على إسماعيل يقول له أنت هتسمع كلام أبوك ده كبر وخرف، خليه يذبحك ويقتلك تفهمش، اجري منه. فإسماعيل ينهض من مكانه ويأخذ بشيء من الحجارة ويرجم بها الشيطان، فيفر الشيطان إلى الأم التي لا تعلم أو التي لا تدرك ماذا يحدث، يقول لها أنت سايبة ابنك الرجل العجوز ماسك العين الصغير بالذحف وقعد هنا، روحي صوتي ولا اعملي حاجة. فإذا بالمرأة تمسك بالحجارة وترجم بها الشيطان. ولذلك نحن حتى اليوم عندما نذهب إلى الحج بننتك الحجارة ونرجم بها الشيطان عند المواضع الثلاثة التي رجم فيها إبراهيم ثم إسماعيل ثم أم إسماعيل، رجموا فيها الشيطان. لماذا؟ لأننا يجب علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يعلمنا كيف نقطع الشيطان من أنفسنا ونطيع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وبالمناسبة دي وإن كان ده فيها تعريف صغير، واحد شاعر مش فاهم قال إيه ده، قوم أتوا وقوم أتوا من أقاصي البلاد لرمي الجمال ولثم الحجر. شعر لم يفهم وفهم ان احنا رايحين نرمي حجر ونبوس حجر ثاني. الله تعالى يريد لنا ان نفقه ان قطع دابر الشيطان عنا امر لا بد ان تكون عباده، عباده. ابراهيم فعل ذلك، وام اسماعيل ليه فعلته؟ ما ابنها كان معاه وكان هيموت من غير لا ذبح ولا غيره. وفجر الله له بئر ماء طب وفي حد بيعيش بالميه بس؟ افرض ان اسماعيل ده وهو طفل رضيع ملقاش حاجة يأكلها ولا يشربها فتفجر بئر زمزم، في حد بيعيش بالمية بس؟ لو واحد فضل يشرب مية بس هيموت برضه. انما الذي لا يذكر كثيرا انه قبل ما يجي وقت موت اسماعيل نتيجة انه مفيش مية مفيش اكل، الطير جاءت فشربت من الماء اللي تفجر من زمزم، فطيران الطير فوق بئر زمزم دل القوافل على أن هنا حياة بئر. فذهبوا إلى البئر فوجدوه، وجدوا حوله إسماعيل وأمه، ووجدوا المكان طيبا للحياة، فإذا بالثمرات تنهال على هذا المكان وتجبى إليه من كل مكان ليطعموا خير الطعام. ولذلك سيدنا إبراهيم لما راح يزورهم أول مرة استغرب معرفش المكان، راح لقى أسواق وناس وخلق وقبائل وأكل وشرب وحياة كاملة في مكان تركه وهو ليست فيه حياة. فأم إسماعيل قالت إذا كان المكان كان يموت ابني من غير ذبح، الله قدير، ما دام أمر الله فلا بد من الطاعة. ومع ذلك لما أسلم، يقول تعالى فلما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا منع إبراهيم من ذبح ولده وقام الولد، لكن الشفرة السكينة لسه في إيد إبراهيم، ففداه الله بذبح عظيم ساقه الله تعالى إليه، فالسكينة لسه في إيد الرجل بدل ما يرميها امتثالا لأمر الله أخذ السكينة وذبح بها الكبش، وصارت بركة على هذه الأمة أن يكون هذا الذبيح كما قيل عتيق الله، الله هو الذي أعتقه. فلماذا أعتقه الله؟ مع أنه إسماعيل لم يأتي من نسله نبي واحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أعتقه الله عز وجل إلا من أجل أن يأتي من نسله بعد آلاف السنين هذا النبي المرتقب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذبيح الثاني قصته عجيبة. عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، خلوا بالكم يا إخواننا أننا نذكر هذا تحت عنوان التغيرات الكونية المدهشة التي بدأت تحدث استقبالا من الكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأب الجد بقى ما كانش عنده أولاد خالص غير ولد واحد اسمه الحارث. حصل خلاف بينه وبين قريش، هبحكي لكم عنه بعدين. هذا الخلاف أدى إلى أن قريش يعني قامت على عبد المطلب، فالراجل حس أنه ضعيف، فقال يا رب أعطني 10 من الولد فيهم قوة تمنعني، 10 من الولد يمنعونني. ونذر لله عز وجل إن أعطاه 10 من الولد يمنعونه ليذبحن أحدهم قربة إلى الله عز وجل عند الكعبة، أحدهم واحد منهم، ويشاء ربك إنه هو يرزق ب10، واحد ورا الثاني ورا الثالث، حتى يستتم أبناؤه 10 ذكور أشداء أقوياء، شعر معهم أنه يمنع وأنه ذو قوة وسيادة. فحينئذ توجه إلى الكعبة ومعه أسهم، كل سهم مكتوب عليه، كل سهم مكتوب عليه اسم ولد من أولاده. وقال في نفسه وهو الذي يروي: لئن حادت الأسهم عن عبد الله إني إذا لفائد. إنه كان يحب عبد الله ولده حبا خاصا، وكان آخر الولد. لكن اللي حصل له ذهب عند الكعبة، كل مرة يطلع من الأسهم يطلع السهم عليه عبد الله، مرة ثانية عبد الله، مرة ثالثة عبد الله، ما فيش عنده غير عبد الله إنه يذبحه. قال لك بس خلاص الأسهم بقى، وراح ماسك السكينة واخد عبد الله وطالع. أول ما عمل كده قامت إليه أنبياء قريش وقالوا له: ماذا تفعل يا رجل؟ والله لئن ذبحته لا ينفض هذا الموضع بعد ذلك من أن يأتي إليه رجل يذبح ابنه قربة، لأن كل واحد عايز حاجة، كل واحد يقول يا رب إذا عدتني كذا هذبح لك ولد من ولادي. فقالوا لا، ما تذبحوش إلا أن تسارع فيه، يعني تروح مرة واثنين وثلاثة. طب نعمل إيه؟ المهم مش هحكي لكم القصة كلها، إنما انتهوا إلى أنهم يذهبون إلى واحدة من الكهان في مكان بعيد، قالوا إنها عندها علم كبير، ركبوا راحوا لها الحكاية ستي كذا وكذا. قالت لهم: طب سيبوني النهاردة اطلعوا لي بكرة، يكون تابعي من الجن قد جاء وأنا إيه أسأله وأقول لكم المسألة. راحوا قولها ثاني يوم، قالت لهم: والله هو بيقول إن بيسألكم أنتوا الدية عندكم لو واحد مات، الدية لو واحد قتل. قالوا لها: 10 من الإبل. فقالت: إذن قدموا 10 من الإبل، وقدموا هذا الغلام الذي نذرتموه للذبح، ثم استهنوا، إذا خرج سهم الإبل اذبحوا الإبل 10 وأخرجوها وينجو بذلك الغلام وقد رضي الله عن هذا. وإن لم يخرج سهم الإبل وخرج سهم عبد الله فمعنى ذلك أن الله لا يرضى بديلا عن النذر 10 من الإبل، فاجعلوها 20، وهكذا. وفعلوا ما أمرتهم به العرافة، فقدموا 10 ثم 10 ثم 10 حتى بلغت الإبل 100 ناقة. 100 ناقة معناها فداء 10 من أشرف أشراف العرب، لا يمكن أن يصلوا إلى هذا. 100 ناقة، في كل مرة يخرج السهم عبد الله عبد الله عبد الله، 10 20 30 لحد 90، ثم في 100 خرج السهم على الإبل. ويزعمون أن عبد المطلب قال: والله لا أذبح الإبل وأترك عبد الله إلا أن تخرج لي، إلا أن يخرج لي السهم 3 مرات متعاقبات على الإبل. وفعلا في كل مرة يخرج السهم على الإبل، فذبح 100 ناقة وافتدى عبد الله. والعجب أن هذا الفداء كان لوقت قصير، بمناسبة نجاته زوجوه من آمنة وحملت منه آمنة ثم مات عبد الله. إذن هذه 100 ناقة كانت لمجرد تأجيل أجل عبد الله من هذه اللحظة حتى يوجد جنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه ثم ينقضي أجل الوالد بعد ذلك، ويريد ربك عز وجل أن يحدث هذا فعلا، خليك فاكرينها، لأني لن أستطيع أن أصرح الآن بالسر وراء كون إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب كلاهما ذبيح لم ينجو بحياته إلى أن يتزوج ويصبح له ذرية إلا بفداء. خليكوا بس فاكرينها، لأني يوما ما بعد أن نشرع في حوالي أو بعد ما نمضي حوالي 15-20 درس في السيرة وأصل إلى درجة معينة، سأذكركم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الدرجة إلا بافتداء أبيه المباشر وجده الأعلى على النحو الذي ذكرته. ثم تأتي الحادثة الكونية الشهيرة الضخمة التي هي حادثة الفيل، وكلنا يعرف حادثة الفيل، لكن حادثة الفيل كان فيها زلزلة للعرب. ليه؟ لأن الجزيرة العربية عشان تبقوا عارفين لم تكن الديانات فيها لها شأن كبير أساسا. الجزيرة العربية كان فيها إبراهيم وإسماعيل وهما اللذان يعني يزعم العرب جميعا أنهم ينتسبون إلى ديانة إبراهيم وإسماعيل، لكن العرب بدأوا يغيروا ويبدلوا على مدار آلاف السنين، فتغير الدين لدرجة أن العرب كانوا يقولون إنه لا بعد، لا حياة بعد الموت، ليست هناك حياة بعد الموت أساسا. إبراهيم كان يقول بالبعث بعد الموت، وإلى درجة أن العرب كانوا يقولون إن هذه الأصنام هي الآلهة، وأقلهم كان يقول بل هي واسطتنا إلى الآلهة، وإلى درجة أنهم كانوا يعبدون الحجارة وأنهم يعبدون يقربون القرابين إلى غير الله. فسدت العقائد تماما، فأراد الله أن ينبه العرب بحادثة ضخمة إلى عقيدتهم الموجودة في صدورهم فعلا وفي قلوبهم فعلا، لكنها مطموصة بهذه الطوامس، مطموصة لأن هناك من يزعم الأصنام وهناك القرابين وهناك من ينكر البعث. فجاءت حادثة الفيل، وحادثة الفيل حادثة ضخمة. رجل من الحبشة شاف الكعبة، حس ان الكعبة ده بناء مهين قوي، اذا شوية اوضة واحدة، اوضة حجم اوضة واحدة بشوية حجارة، فبنى معبدا ضخما زينه وجمله وحسنه، ودعا الناس جميعا الى ان تحج الى هذا البيت. لو كان الحج شيء يرجع الى روعة البناء اللي انت رايح تحج له، ما كانش حد رايح الكعبة، بل بالعكس فينا وفيكم أيها الإخوة من ذهب إلى الكعبة وعاد يقول أنا في نفسي شيء، يعني هي دي الكعبة اللي احنا رايحين نحجلها، معقول دي صغير ده؟ يعني ما هذا الإنسان قد يظن أنه ذاهب ليحج بيتا ضخما عظيم البناء، والله عز وجل كان قديرا يقول لك روح تحج لبيت بناؤه أعظم من الكريملين في روسيا، وأعظم من البيت الأبيض في أمريكا، وأعظم من قصر عبد الدين في القاهرة. ممكن، إنما أراد الله تعالى أن يبسط المعاني ليكون معنى الإيمان هو العالي. أقول لك إزاي. افترض أن مكة والمدينة من البلاد المليئة بالزروع والثمار والآثار والطبيعة الجميلة الخلابة، الناس تقول والله هذه بلاد لو ما كانش موجود فيها الكعبة تزار لذاتها، إنما النهاردة واحد يقول والله العظيم لولا الكعبة ما كنت أروح في بلد دي. بقى ده كلام بلد الحرارة فيها 45 و50 درجة في الظل، ما في الشمس يبقى شكلها ايه؟ ولو واحد وقف 3 دقائق في الشمس يجيله ضربة شمس، وبلاد ما فيهاش ولا زرع ولا ثمار ولا حاجة من ده كله، هروح لها ليه؟ ولو كلفنا الله ان نطوف ببيت كالبيت الابيض او كقصر عابدين ربما 7 أسواق ما كانش حد يقدر ولا من الشباب الاشداء انه يحيط بها في طواف واحد، إنما أراد الله للمعنى الإيماني أن يكون هو المحرك الوحيد. تذهب إلى الكعبة، تطوف بالكعبة، كل هذا من أجل معاني الإيمان. إنما بعضنا يتصور أنه سيذهب إلى الكعبة فيبهره فيها شيء. طب إيه رأيك بقى إن في بعضنا بيروح وينبهر؟ أنا بينبهر بيه بالكهرباء اللي حطها الحكومة السعودية. تحس إن الكعبة يا سلام ده بيت مليء بالجلال. لا، مش المقصود أن تنبهر بكشافات الكهرباء. افرض الكهرباء اتقطعت، يريد الله لك أن تشعر بأن هذا هو البيت المعمور الذي جعله الله في الأرض وجعله في السماء، وتعيش مع هذا البيت حياة كاملة. ولذلك لما بنى هذا الرجل اللي هو اسمه أبرهة هذا البناء في الحبشة، رفض كل الناس أن يذهبوا إليه. أنا مش رايح حج إلى قصر، ده أنا بيتي أفخم من الكعبة، بيت أي واحد منكم أكبر وأفخم من الكعبة. فرفض الناس أن يحجوا وظلوا يحجون إلى الكعبة. فأبرهة قال للناس المجانين رايح حج الكعبة وتتركوا كعبتي، والله لهدمها. وتحرك بأفياله. والحقيقة لم يكن من المعتاد لدى المقاتلين أن يقاتل الموجودة لدى العرب، لأن المكان ده سيبعث فيه في نفس السنة، سيولد فيه نبي الله أحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن دخل العرب، أن دخل الأحباش بأفيالهم ووصلوا إلى خارج الكعبة فعلا، إلى حدود الكعبة. العرب يا إخوانا ناس صوتهم عالي ولهم جعجعة، بيقولوا نحن نحمي جيراننا، نحمي أبنائنا بس، لا نحمي جيراننا، وإحنا اللي يموت مننا نذبح فيه 10 باللي قصادنا. لهم نوع من الأنفة معروف، ويقولوا إحنا نقتل في القتيل منا بعشرة منهم. هؤلاء العرب حياتهم مبنية على هذا الغرور. فيصل الأمر إلى أن يروا أنه لا طاقة لهم بهذا الجيش، ويقرروا التنازل رسميا عن غرورهم وترك البلد مكة بما حملت وبما فيها من البيوت وبما فيها من الأموال، يتركوها ليهجروها إلى الجبال. فين غرور العرب؟ فين أنفة العرب؟ فين كبرياء العرب؟ فين عزة العرب؟ هربت أمام هذا الجيش الذي لا طاقة لهم به ولا قبل، وخرجوا وتركوا بلدهم لتكون فريسة سهلة بدون مدافع لأعدائهم. طب أنا بسألكم سؤال، أنتوا في تصوركم هؤلاء العرب كانوا ناويين بعد ما أبرهة يدخل ويأكل مكة والكعبة ويعمل ده كله، هم ناويين يعملوا إيه؟ فكر كويس، هيرجعوا له تاني ليعيشوا في ظله، ولا هيفضلوا في الجبال، ولا هيفروا إلى أماكن أخرى؟ المهم أنهم أقروا على نفسهم بالضياع الكامل. وأراد الله أن يقر عليهم أو أن يجعلهم يقرون على أنفسهم بالمزيد، فجت واقعة أن أبرهة جمع الجمال والإبل بتاعة الناس اللي هناك، وخصوصا عبد المطلب اللي هو كبير القوم، وراح واخدها ضمها إليه. إذا بعبد المطلب الذي يحمي الكعبة ويحمي ماله يذهب إلى أبرهة ويقول له، يدخل عليه، فأبرهة يستقبله أفضل استقبال لأنه يعرف مكانته. فضل قول عايز إيه، فإذا به يفاجأ بأن الرجل بدل ما يتكلم عن المقدسات العليا لبلده يكلمه عن الإبل، يقول له والله الرجالة بتوعك خدوا الجمال بتاعتي وأنا عايز الجمال. فسقط الرجل من عين أبرهة، فأنا جاي يهدم الكعبة البيت بتاعك، سيب الكعبة وجاي تاخد إبل، سيب الكعبة وتكلمني في الإبل. وهنا أيها الإخوة يحدث ما أراده الله من هزة لعقائد مطموسة في نفوس العرب، علشان يعرفوا أن الأصنام التي تركوها وأن الكعبة التي تركوها لا غناء فيها. ويفضل يتكلموا في الموضوع ده كتير. شوفوا احنا بنتكلم لغاية دلوقتي عن 6 أكتوبر العظيم اللي فات عليه 20 سنة، كأنه حصل امبارح، مع ان 6 اكتوبر ده هم خدوا مننا حته كبيره وطردنا منها حته صغيره، ونصر ان شاء الله ربنا يبارك. انما دول بقى الفكره انه عشان يفضلوا يتحدثوا عن قهر جيش فعلا هم اقتنعوا بانه لا يقهر مده طويله، نبهت هذه العقيده. فاذا بعبد المطلب بعد ما كان بيقول نحن، خلي بالك هؤلاء العرب قبل ذلك كانوا يقولون نحن سدنه البيت. يعني ايه؟ يعني نحن حماة البيت. والبيت ده محمي بالآلهة المشرعة حواليه، إنما في هذا الوقت تركوا البيت وليسوا هم بسدنة له، واعتبروا أن الأصنام ستتحطم. فلما كلم أبرهة عبد المطلب وقال له أنت سايب البيت الحرام بتاعك وجاي تكلمني في الإبل، قال له أما الإبل فأنا صاحبها أنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. وكان هذا إقرارا يخرج من عقائد موجودة في نفوس العرب لكن مطموطة بأن للبيت ربا يحميه. هو قال الكلمة دي أبرهة قال طب ادوا له الغنم بتاعته والإبل وسيبوا البيت بقى للرب اللي يحميه، وخد الإبل الراجل وروح، روح مش لبيته، روح أيضا إلى الجبال خائفا منتظرا ما سيقضى عليه فيه. وحينئذ حدث ما تعلمون من أن الله عز وجل أرسل طيرا ما عرف الناس بها من قبل، لم يرى لها مثيل من قبل، الطيور معروفة. ولذلك القرآن مرة واحد والله سألني، كنت في أحد مدن القناة، واحد بعتني سؤال وكان أيام لسه في حروب وغيره، قال لي الطير اللي ربنا أرسلها مركبتها إيه، حمام ولا عصافير ولا غربان ولا هدهد ولا إيه؟ أراد الله أن يتمالك إيه يعني أي نوع من أنواع الطير، إنما جعلها الله نكرة لأنه ليست العبرة في نوع الطير. لأن أنت وأنت تقول طب الهدهد ينصرني، طب الغراب، طب الغزال، أنت تريد من الله عز وجل أن ينصرك. فأرسل طيرا أبابيل في فمها حجر وفي رجلها اليسرى أو اليمنى حجر واليسرى حجر، ترمي الأحجار الثلاثة فتصيب كل حجر يصيب جنديا، فجعل الله الجيش كأنه حصاد حصيد كعصف مأكول. ولم وقبلها أدي طير وهو في السماء، وقبلها الفيل نفسه يضرب الفيل بأسياخ الحديد علشان يدخل على الكعبة ليهدمها فلا يسير، يضربوه بأشاية عشان يمشي في أي اتجاه ثاني يمشي، إنما يضربوه ناحية الكعبة مش عايز يمشي. إذن مش بس الفيل وإنما كذلك الطير. وبدأ الأمر يحدث هذه الضجة، وينهزم الجيش الذي جاء ليهدم بيت الله بعد أن أقر العرب بأنهم ليسوا سدنة للبيت وإنما للبيت رب يحميه. وترجع الجيوش ويعود العرب إلى بيت عرفوا أن للبيت ربا يحميه. هنا يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول أنا رسول رب العالمين، وهذه الأصنام التي لا تعبدونها لا تنفع ولا تضر. محدش قدر يقول له تنفع وتضر، واللي قال له كده سجد بعد ذلك لأنهم رأوا بأعينهم في اللحظة التي أعلنوا هم أنه ليس هناك من يحمي البيت إلا رب البيت، وأن الأصنام دي لا غناء فيها. أرسل نبي يقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وليتركوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا لها أي قيمة، وإن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وكان هذا المعنى. قبل أن أجاوز هذه الواقعة لي كلمتان سريعتان حقيقة لازم تتأذى. كلمة الأولى إنه في حتى الآن هناك بعضنا يظن إنه الكعبة محمية وإنه ربنا لن يأذن لحد بأنه يأخذها وإنه ربنا يحميه. والكلام ده حصل في مرة كنت بشرح مخطط بني إسرائيل في القرن العشرين، وجايب معايا خريطة علقتها، إن الخريطة اللي موجودة في كتبهم تشمل إنه إسرائيل الكبرى لازم تبلغ مصر وفلسطين والأردن وسوريا والعراق والسعودية، وهياخدوا الجزء اللي هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسيطروا على هذا المكان ككل. طبعا أسأل الله إن شاء الله لن يكون لهم ذلك. إنما واحد قال لي يا مولانا إذا كان إحنا مسلمين الحمد لله، إذا كان أيام الكفر والكافرين والناس كانوا بيعبدوا الأصنام ربنا أرسل طائر أبابيل وما خلاش الفئة لا تهدم الكعبة. بقى لما نبقى مسلمين وموحدين وبنصلي يرسل طائر أبابيل يرسل الناس تاخد الكعبة؟ أيوة طبعا يرسل. أنت مش فاهم حاجة خالص. هي الكعبة دي ما تهدمتش قبل كده ممن عاندوا دين الله، اتهدمت في التاريخ 3 مرات أو 4 مرات. يضربونها بالمنجنيق عبارة عن جهاز يحطوا فيه حجر دبش كده ويضرب فتدخل على الكعبة تنهدم مرة واثنين وثلاثة واربعة في الإسلام. أمال ليه ربنا حمل كعبة يومها؟ لأن الناس لم تكن هناك رسالة، ولم يكن هناك أحد مكلف بالدفاع عن دين الله. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا ما بعث لهمش رسول يقول لهم إن عليكم أن تدافعوا عن مقدسات دين. فلما هوجمت مقدسات الدين، الله تعالى لم يرسل رسولا فتكفل وحده بأن يدافع عن مقدسات دينه. إنما بعد أن أعطى الله عز وجل الخلافة في الأرض إلى يوم القيامة لمن أرسل إليهم رسوله وكلفهم بأن يدافعوا عن مقدسات الدين، إما يدافعوا عن مقدسات الدين وإما ما يدافعوش، فإن لم يدافعوا عن مقدسات الدين أصيبت مقدسات الدين بهذه المذلة وهذا العار. ما هو راح لمسجد الأقصى، مسجد الأقصى النهاردة بقاله 25 سنة في أيدي اليهود، ربع قرن، 25 سنة. وأنا قلت كتير جدا تعالى على مسجد زي ده انت جنبه، تعالى وانت قاعد في البيت يقول لك تصور واحد مسيحي ولا واحد يهودي ولا واحد مشرك بيتبول في المسجد، او واخدينه عايزين يعملوه مثلا دار للزنا والعياذ بالله او شيء من هذا القبيل. ده لما الواحد رقبته هتكون هتقطع هينزل يحمي بيت ربنا. طيب المسجد الاقصى اللي هو خير من مساجدنا كلها بقاله 25 سنة في ايد اليهود، واحنا قاعدين نقول لغاية النهاردة الجرايد بتطلع تعلنها جريمة، حكم الذاتي، لا السلام، مائدة المفاوضات، حق العيش للجميع. المسجد الاقصى رايح بقاله 25 سنة والمسلمون يهدرون مقدساتهم. الله عز وجل وكل مقدسات المسلمين اليهم، بس قال لهم بقى ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يأتي الله بقوم يجاهدون، يأتون من ضمير الغيب. ولذلك يا إخوة نحن هنا في هذا المسجد وفي أمثال هذا المسجد الذي يتربى المسلمون عليه هو أن يقوموا بفروض هجرها أهل هذا الدين. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، مش لازم الارتداد يعني كفر، لكن يرتد زي ما قلت يسيب الدين يدعي زي ما بيقول ويرتد هو إلى بيته لينجو بنفسه، يترك دين الله علشان يتقطع ويقول لا نفسي نفسي ويذهب إلى بيته ليستريح. الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالوضع الذي لا بد أن نعلمه إن حزة الفيل ورد الفيل ده لأنه لم تكن هناك رسالة وناس مكلفين بها. الأمر الثاني الذي أقوله إن الله تعالى له كرامة يكرم بها أهل دينه إذا صدقوا معه. ليه بقول الكلام ده؟ لأنني وأرجو أن ينتبه الإخوة لأنه ده من أعلى المعاني. أنا الثلاث دقايق اللي فاتوا دول كنت بقول لك إن اللي حصل في حادثة الفيل ما يتكررش تاني مع ناس سايبة الدين. وربنا مش هيحمي الكعبة لو جاءها الكافرون أو المسجد الأقصى إلا لو أهل الدين قاموا له. لكن ما حدث في حادثة الفيل يمكن أن يتكرر لحد هذا العام والسنة الجاية واللي بعدها ويتكرر ألف مرة مع قوم ينصرون الدين. فهو لا يحدث مع قوم يخذلون الدين لكنه يتكرر مع قوم ينصرون الدين. وأبسط حاجة ستتذكرونها ما حدث في أفغانستان. قلت كثير أنهم في بداية المحنة كان الاتحاد السوفيتي كانوا يدخلون عليهم بالمدافع والدانات والضرب والطائرات، والمجاهدين ما عندهمش جهاز رادار لا يعرفون إمتى هيتضربوا. كانوا الإخوة المسلمين في أفغانستان بيخرجوا من بلادهم للعراء للصحراء مستوية، طيارة لما تيجي هم ما يعرفوش من في طيارة هتيجي وليس عندهم جهاز رادار، فتيجي الطيارة تضرب خلاص تقتل على طول. ففوجئوا بأن هناك طيرا في السماء لم يسبق لهم أن رأوا مثيلا لها أبدا في أفغانستان. طير ما يعرفوش سموها، وقريبا من شهرين أو ثلاثة قابلت واحد قال إن هذه الطير قد انقطعت من سماء أفغانستان من شهور قلائل. فضلت موجودة طول فترة المعركة وسموها اسم هي من أسماء الجهاد. الطائرة دي تأتي يقول لك فجأة وإحنا قاعدين نلاقي سرب من الطيور دي ماشي كده من الشرق للغرب. قاعدين نقول لواحد من المشايخ كبار عندنا 82 سنة إيه الطيور دي؟ يقول والله أنا عمري ما شفتها يا أخي قبل كده. المهم يفوت من تلت ساعة من 20 دقيقة لخمسة وعشرين دقيقة فنفاجأوا بغارة من السوفييت جاية من الشرق للغرب في نفس الاتجاه تضربنا. ثاني يوم نلاقي سرب الطيور ده جاي من الجنوب للشمال. بعدها بعشرين دقيقة إلى خمسة وعشرين دقيقة غارة. لحد ما بقينا نقول واحنا بنضحك لما اتكررت حكاية كتير ايه ده الطيور دي بتنبهنا ولا ايه ده حاجة غريبة قوي. ثم لما تكررت عشرات المرات 20 30 40 مرة ايقنا بانها فعلا تنبهنا وهي من عند الله عز وجل ولم تخطئ مرة. مفيش مرة مرت الطيور دي الا وبعدها بوقت لا يقل عن 20 دقيقة ولا يزيد على 25 دقيقة تقع غارة من السوفييت. فبقينا نعمل ايه؟ تيجي الطيور نقعد نضحك شوية وبعدين نقول يلا بقى احنا فاضل ثلاث دقايق ونروح داخلين على الجبال تيجي الغارة ترمي الله ترميه ونخرج ونضحك ونحمد الله ومفيش أي مشكلة وانتهى الأمر عند هذا الغارة. هذه القصة كتبها الدكتور عبد الله عزام رحمه الله في كتابه وسمعتها بأذني من أحد قادة المجاهدين لقيته في منى في أحد مواسم اللي أنا عايز أقوله إذا ذكرتم حادثة الفيل فاعلموا أنها كانت في فترة من الرسل ليس فيها تكليف وأنها لا تتكرر إذا خذل المسلمون دينهم وإنما يمكن أن تتكرر عشرات المرات كرامة من عند الله لعباده المجاهدين إذا نصر المسلمون دينهم. ولو حكيت لكم القصص اللي أنا دايما بحب أحكيها ويشهد هذا المنبر بإذن الله إن إحنا عليه تكلمنا في مجموعة في خطب عن اليقين بالله من خلال وقائع مش يعني احنا كنا بنتكلم دايما عن اليقين ونذكر وقائع من الصحابة والتابعين انما هنا اتكلمنا في مجموعة كتب عن اليقين كما تحكيه لنا العشر سنين وعشرين سنة اللي فات فلابد ان نوقن بذلك ايها الاخوة. الانقلاب الجديد في الكون بعد حادثة الفيل وما حدث فيها هي الرؤى المنامية التي تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها ذكر رسول الله لغير رسول الله. إزاي؟ أولا رأت أمه في منامها رؤيا منامية تقول لها هاتف يهتف بها في المنام يا آمنة إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. ويقولون تكررت هذه الرؤيا عليها سبع مرات. بعض الرواة يقول ذلك سبع مرات إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. خلي بالك أعيذه بالواحد إيه دول كانوا بيقولوا هبل واللات ومناة والعزة إنما سبع مرات حتى لا تكون رقية النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده ولا مرة واحدة بالأصنام وإنما يعوذ بالواحد الأحد من أول لحظة أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. وبالمناسبة اسم محمد ما فيش واحد من العرب لا قديما ولا في هذا العصر حتى ولد رسول الله كان اسمه محمد أبدا كان اسم غير معروف إطلاقا إلا أنه ولد أو سمي به ثلاثة من نفس مواليد الليلة والوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه زي ما قلت لكم في المرات اللي فاتت لما سمعوا انه في نبي واسمه محمد وهيتولد دلوقتي وهيحصل وصفته كل واحد سمع انه هو يبقى عنده سمع من اهل الكتاب وسمع ان ابنه يبقى نبي سمى محمد فجم ثلاثه واحد منهم كان في بلاد الرومان فلقي اهل الكتاب فلما عاد قال لئن ولدت امراتي ذكرا لاسمينه محمدا والثلاثه معروفين باسمهم والثاني كان في بلاد الشام والثالث كان في بلاد الشام سمعوا من النصارى هناك الكلام عن النبي والبشارة وأن هذا زمان وسيولد رجعوا واحد منهم أرسل مع قافلة راجعة إذا ولدت امرأتي ولدا فسميه محمدا، فسموا ثلاث محمدات، لكن هذا الاسم لم يكن معروفا من قبل، عشان تعرفوا أنه حتى الاسم لم يسمى به إلا من اعترف من العرب أن هناك نبي سيرسل واسم محمد وله صفات أخرى، لدرجة أنهم بدأوا يتسابقون في تسمية أبنائهم بنفس الاسم الذي ينتظر أن يولد به نبي هذه الأمة. ثم رأت أيضا أمه في رؤيا لما قرب الحمل نورا عظيما يخرج منها، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، وزي ما قلت لكم بصرى دي لسه هتكلم عنها، لكن يكفيكم في المرات اللي فاتت أنني ذكرت أنها كانت المدينة التي حيكت فيها المؤامرة أن النبي ده هيخرج دلوقتي، فبدأوا يرسلون الفرسان إلى كل مكان ليقتلوا هذا النبي حيثما وجد. فرأت الأم أن وليدها ستضاء به قصور بصرى من أرض الشام. كذلك رأى جده رؤيا أنه تخرج من ظهره، وأولها له أنها من صلبه ومن ولده، سلسلة عظيمة يمتد طرفها في السماء وطرفها في الأرض، ويخرج منها طرفان، طرف يصل إلى أقصى الشرق وطرف يصل إلى أقصى الغرب. فلما قص القصة، قص الرؤيا على أحد العرافين، فقال له إنه سيكون من ولدك الأقربين، يعني مش بعد شوية دلوقتي، إنسان ينتشر نوره في الدنيا بأسرها. ولذلك أنا مستغرب جدا من شرور النفس، وأوعوا يا إخوة شرور النفس وحظوظ النفس اللي بتصرف عن الإيمان، اللي خلت الناس يرفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معروف أنه سيد العالمين من قبل أن يبعث، وكل الناس تنظر إليه، لدرجة أن جده كان ياخده ويقعده على البردة اللي هو بيقعد عليها، ويقول إن ابني هذا سيد وإن نوره سيصل إلى مشرق الدنيا ومغربها. أيها الإخوة، لعلي بهذا أكون قد مهدت للحظة المولد، وسبحان الله من عجيب الأقدار أن يأتي حديثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باتساقه الطبيعي عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي متناسبا في الزمان مع أيضا الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ولد في منتصف شهر ربيع الأول. لما أنا عايز أقوله أن هذا التقلب في سنن الكون المدهشة جعل الكون يتهيأ إلى لحظة المولد. ولما هنتكلم المرة الجاية عن لحظة المولد، سأحدثكم أنه بمجرد أن خرج رسول الله إلى الدنيا، ظهرت في السماء نجوم ما كانت تظهر من قبل، عرفها أهل الكتاب وقالوا هذا نجم النبي أحمد، وعرفوها في كل مكان. وفي نفس الوقت تهدمت قصور كسرى، وتهدمت أو انطفأت النار التي يعبدونها، وتمزقت أو انطفأت النار المقدسة، وحدث هياج في الكون بين الشياطين، وحدث صراخ من الشياطين، والكون كله استشعر لحظة المولد على هذا النحو. أنا عايز أقول حاجة قبل ما يجي المرة الجاية، أقول لكم أنه لا تنظروا إلى هذه الأمور على أنها دروشة. يمكن الإخوة اللي بيشهدوا معنا هذه اللقاءات باستمرار، واعتادوا على أننا أحيانا نعلي من أمر الفكر ونتحدث فيه ونفصله، قد ينظر إلى هذه القصص على أنه مش وقتها. لا يا إخوة، لابد أن ندرك أن في الكون شيئا اسمه اليقين، وأن هناك أشياء اسمها الكرامات، وأن هذه الكرامات التي جعلها الله في خلقه هي ذاتها الكرامات التي نصر الله بها مثلا إخواننا في أفغانستان، والتي نصر الله بها إخواننا الذين حوصروا في حرب 73 في سيناء. ولكن هذه الكرامات يجب أن نعرف لها قدرها، ويجب أن نعرف أنه إذا كان الكون كله يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نصر لديننا. وما لها تعملوا إيه لما أقول لكم أن الحيوانات شهدت له بلسان عربي مبين، وأن الأشجار شهدت له وأن الجمادات شهدت له، الحفرة شهد له. ناس قولوا قالوا نعرف من إنك رسول، راح حاطط إيده كده واخد كبش الحفرة قال لهم اسمعوا، فوجدوا الحفرة يسبح بحمد ربه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وناس قوم قالوا نعرف من إنك رسول قال لهم هذا الضب حيوان الذي جاء معكم يشهد لي، تعال أيها الضب. فجاء الضب يعني من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس تنظر، أدي الجماد وأدي الحيوان. أما النبات فشجرة قطعت فكان جذعها عريض، ما كانش لسه عندهم فلوس يعملوا منبر المسلمين، فكان إذا أراد النبي أن يخطب صعد على هذا الجذع وخطب الناس. جات شوية فلوس جابوا منبر، عملوا منبر ووضعوه إلى جوار الجذع. فلما وقف النبي أول جمعة يخطب على المنبر الحمد لله رب العالمين، إذا بالناس تسمع للجذع أنينا وحنينا، وإذا به يميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل من على المنبر ليعيد الجذع إلى مكانه ويربط عليه ويمسح حتى يسكن الجذع في مكانه، ثم يعود ليخطب مرة أخرى. إذا وجدت أن النجم يظهر والجذع يحن والحيوان الضب ينطق والحصى يسبح وأن أهل الكتاب يشهدون له وأن كل الكون يشهد له، وقصورا تتهدم ونيران ادعوا ظلما أنها مقدسة تنطفئ، فلا بد أن تدرك أن هذا الكون بهذه الصورة إنما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة قال الله تعالى فيها عن قريش الذين ماتوا على الكفر، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يعرفون أنك حق ولكنهم يجحدون بهذا الحق الذي ساقه الله تبارك وتعالى على يديك. أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نتناول مزيدا من هذه الأمور، لأن احنا عايزين ندخل بقى يعني الأسبوع القادم هنخلص إن شاء الله المرحلة السابقة على وعي الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نبدأ نتكلم بقى في أعماق الدين نفسه، لأن كل ده هو ما سبق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر ونضج وبقى سنه 7-8-9-10 سنين، كل ده الفترة قبل أن يوجد وفترة المولد والرضاع، وستجدون فيها إن شاء الله معجزات بينات، عشان ندخل في السيرة بقى اللي تعلمنا الدين من أول وجديد، ونتعلم يعني إيه الإسلام عشان نفهم صح عشان